ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الوصايا العشر، هذا هو عنوان لقائنا في هذه الليلة الأخيرة قبل سفرنا إلى مصر إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الوصايا العشر، في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وارضاه، أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، عايزين وصية. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. هذه كانت وصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعهد أصحابه بالوصايا. لماذا؟ لأنهم يحتاجون إلى ذلك، والأمة كلها تحتاج إلى وصية رجل صالح. فما ظنك إن كان هذا رجل هو الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالنبي عليه الصلاة كان يوصيهم دائما، كما في الترمذي أيضا بسند صحيح أنه قال ابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر الحديث. وفي حديث آخر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الوصية. يأتي الصحابي فيقول للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. فيقول له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. أوصني يا رسول الله، لا تغضب، ثلاث مرات. ليه؟ لأن الغضب سبب كل شر. ورجل آخر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله أوصني. فيقول له صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل من صالح قومه. فالنبي عليه السلام يعني دائما كان يتعاهم بالوصية، وهم كانوا يطلبون منه ذلك، لأن بها التناصح بين المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إيه؟ أولياء بعض، يعملوا إيه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى إذن لابد من التواصل. ولذلك كان أكثر الصحابة إذا لقي الواحد منهم أخاه يقول له: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: والله لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفى. كانت كفاية أول، يعني سورة جامعة. والعصر، يقسم الله عز وجل بالعصر: إن الإنسان لفي خسر، إلا هؤلاء اللي جايين بقى، إلا الذين آمنوا، بس كده، إيمان بالقلب، لا، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق فيما بينهم، وتواصوا بالصبر، أي بالصبر على الإيذاء المترتب على التواصي بالحق. يبقى إذن كل واحد يقابل الثاني يقرأ عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر. والمرأة من نساء سلفنا الصالح زوجها إذا أراد أن يخرج إلى عمل تقرأ عليه السورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أوصيك بتقوى الله واتق الله فينا ولا تطعمنا حراما فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. هو يرجع من عمله يقرأ عليها السورة. يبقى التواصي أمر عظيم بين المؤمنين، ولذلك نحن اليوم نتواصي فيما بيننا بتلك الوصايا العشر. أول وصية نوجهها إلى أنفسنا وإياكم هي أنني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. تقوى الله هي أعظم زاد يتزود به الإنسان من دنياه لآخرة، هي الزاد الصحيح الحقيقي للآخرة. قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير الزاد هي التقوى، والتقوى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم إيه أن اتقوا الله. يبقى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وهي المخرج والفرج لكل ضائقة يقع فيها المؤمن. قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهي الأمان للذرية اللي خايفين على أولادهم، بيقول لك عايزين نأمن مستقبل أولادنا، خايفين على عيالنا، خايف عليهم، خذ هذه الوصية من الله عز وجل. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والمثل العملي في سورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من رب. يبقى كل ما الإنسان يتقي الله كل ما ربنا يحفظه في نفسه وفي زوجه وفي أولاده وفي ماله وفي صحته وفي علمه وفي عقله وفي عمله، ويثبته على المحجة البيضاء حتى يلقى الله عز وجل مؤمنا موحدا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. فالتقوى هي الزاد الحقيقي وعليها مدار التكريم والتفضيل. قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المسألة مش مسألة إن أنا اللي أقول لك موازين البشر عندي كذا، لا، الميزان الحقيقي هو ميزان الملك سبحانه وتعالى. ولذلك لما مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم رجل غني ذو أبهة ويلبس حلة جميلة، سأل الصحابة ما ترون أو ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن تكلم أن يسمع وإن نكح أن ينكح وإن شفع أن يشفع. مر رجل فقير بعده وما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن تكلم ألا يسمع وإن نكح ألا ينكح وإن إيه؟ وإن شفع ألا يشفع. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا، يعني هذا الفقير خير من ملء الأرض من مثل هذا. يبقى مقاييسي ومقاييسك لا ما تنفعش، المقاييس مقاييس رب البشر سبحانه وتعالى. ولذلك يعني ممكن تجد إنسان فقير جدا ومعدم ولكنه عند الله عز وجل لو أقسم على الله لأبر الله قسمه، كما جاء صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي السند صحيح قال صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. يقوم في معركة صفر كما روى الحاكم بسند صحيح، يجوا عايزين يفتحوا المدينة مش عارفين، يروحوا للبراء يا براء ألا تقسم على الله؟ ألا أي أقسم على الله؟ مش كده. فوقف البراء بن مالك وأخو أنس بن مالك رضي الله عنهما، فقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيلك. يبقى مقاييس ومقاييسك ما تنفعش. سيدنا عبد الله بن مسعود كما في مسند الإمام أحمد بن الحسن بسند الحسن يصعد على شجرة الأراك يقطع سواكا للنبي صلى الله عليه وسلم، فسيقانه رفيعة اهتزت الأغصان انكشفت سيقانه وضحك الصحابة. يوم النبع سمي صحح المفاهيم مما تضحكون أو مما تعجبون؟ قالوا نضحك أو نعجب من دقة الساقين. قال والذي نفسي بيدي إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وأورد الإمام ابن الجوزي في زاد المسير عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل النبي في فتح مكة أمر بلالا أن يصعد فوق الكعبة وأن يؤذن للصلاة. مشهد جميل جدا. شوف هؤلاء الصحابة الكرام الذين خرجوا مطرودين من مكة وقد عذبوا في الله عز وجل عذابا شديدا وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة خوفا أن يفتنوا في دينهم، يرجعوا مرة ثانية منتصرين بعد كم سنة؟ 10 سنوات فقط. يدخلوا يفتحوا مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بلالا أن يصعد فوق الكعبة وأن يؤذن للصلاة أمام مشركي قريش، ولا حد يقدر يتكلم. فيقوم واحد من المشركين يقول: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن فوق الكعبة؟ يوم ينزل قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هو ده المقياس، لا مقياسي أنا ولا أنت، إنما مقياس رب البشر سبحانه وتعالى. وفي المقابل كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. لك أن تتخيل هذا. فأعظم وصية هي تقوى الله عز وجل. إيه تقوى الله؟ أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله عز وجل وقاية، وقاية حاجز قبل ما تقع في المعركة، على طول وقاية. ذلك يعني كان عمر بن عبد العزيز يرسل إلى رجل من خيرة التابعين فيقول له: أوصيك ونفسي بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يثيب إلا عليها ولا يرحم إلا أهلها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. شوف الوصية الجميلة دي. أخبرك سيدنا أبو هريرة واحد بيقول له: ما هي تقوى الله؟ قال: هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال له: أجل. قال: ماذا كنت تصنع؟ قال: كنت أتقي الشوك يمنة واخرى، أشوف الشوكة دي أمشي كده، أشوف دي أمشي كده. قال: هكذا تقوى الله، أن تتقي الذنوب التي تبعدك عن الله عز وجل وأن تقترب من الأعمال التي تقربك من الله عز وجل. هي دي تقوى الله سبحانه وتعالى. يبقى في أي حاجة لابد أن تجعل نفسك حاجزا بينك وبين محارم الله وبين معصية الله عز وجل. تقوى الله. يبقى دي أول وصية. الوصية الثانية: أن تعلم قدر هذا الدين وقدر نفسك في ظل هذا الدين. احنا في دين عظيم جدا يا اخوان، أعظم دين ختم الله عز وجل به الرسالات، ولم يرضى من البشر إلا بهذا الدين. قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله نار جهنم. أي ملة على وجه الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون على ملة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يسلم لله عز وجل. لذلك تلقي الحج عن أي إنسان. يعني أحد العلماء يقول لك: لا تلقى يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا أي رجل على أي ملة إلا تدعوه إلى الإسلام حتى لا يكون حجة عليك يوم القيامة. يجي يوم القيامة: يا رب أغشتني وأنا كنت على الكفر وما قاليش، قول هذا. تقول لي: طب ما يمكن يزعقني يضايق مني. مش مشكلة، لابد أن تلقى الله عز وجل وقد تمعر وجهك في سبيل الله سبحانه وتعالى. الأخ اللي قلت لكم عليه بكده لما راح يدعو واحدا من المسلمين لكنه غافل عن طاعة الله عز وجل، دخل خبط على الباب وقال له: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له: إني أدعوك إلى الجنة. قال له: فين الجنة؟ قال له: في بيت الله. ظن أنه يهدأ به فبصق في وجهه، فالأخ يغضب لنفسه: لا غضب في سبيل الله. فوضع يده عليها وقال: الحمد لله أني ابتليت من أجلك. الثاني قال له: أنا أسف. قال: لا ما تأسفش، خد الثاني على استعداد بفضل الله اللي أنت عايز طالما في سبيل الله. فقال له: طب اتفضل. دخل وكلمه عن الجنة والنار، ودي يعني طريقة الدعوة المطلوبة. ما تجيش على الجرح وتندايس عليه، لا، حوالين الجرح وتطوف. واحد ما بيصليش ما تقولوش سارك الصلاة كاف، لا، خشله من منطلق رحيم، دردش معاه، كلمه عن الجنة عن النار عن فضل الله عز وجل عن نعم ربنا عليه. حتى دردش معك، قول له: يا اخي افطرت؟ ان شاء الله افطرت الحمد لله. طب وتغديت؟ اتغديت. طب نتعشى؟ لا والله اتعشيت يا سبحان الله، فطرت وتغديت وتعشيت وما لقيتش وقت لربنا. شوف جماله ازاي. فتلاقي نفسك واحدة واحدة ربنا يوفقك في دعوة هذا الرجل. الاخ يقول بعد كده هذا الرجل الذي كان غافلا عن طاعة الله هو اللي كان بيصحين صلاة الفجر. فده يبقى تعرف قدر هذا الدين وقدر نفسك في ظل هذا الدين. سيدنا بلال مش كان بيعذب في رمضاء مكة ويطلبون منه ان ينطق بكلمة الكفر ويتركوه ابدا، فيقول احد احد، يمر ابو بكر رضي الله عنه يقول ينجيك الله الواحد الاحد. سيدنا بلال عالم قدر هذا الدين. بعدما فرج الله كربه صحابة بيسألوه يعني ما الذي حملك على تحمل هذا العذاب، اما كنت تشعر؟ قال والله لقد ذقت حلاوة الايمان وارتفع الايمان في قلبي حتى اني لم اشعر معه بالعذاب ابدا. كل ده تستعلي بايمانك، تعلم ان دينك هذا هو اغلى حاجة في الدنيا، دينك دينك لحمك دمك، اغلى حاجة عندك هي دينك. لا تفرط في دينك، فرط في دنياك لكن دينك لا، اغلى حاجة عندك. يعني بنقول دايما مفيش انسان على وجه الارض يستحق ان انا اخش النار من اجل، صح ولا يا اخوانا؟ في اي حد في الدنيا غالي عندك لدرجة ان انت تخش النار عشانه؟ لا، ما حدش غالي. يبقى اولادك لو بيعصوا ربنا تأمرهم ان يطيعوا ربنا، زوجتك نفس الحكاية، ودي هتيجي في الوصايا اللي بعد كده ان شاء الله، وهكذا. وانت نفسك تؤثر الله عز وجل في كل مقام، امر تخير فيه بين دين ودنيا، لا اختار الدين، امر تخير فيه بين مرضات الله عز وجل وبين مرضات البشر، على طول بلا تفكير تختار ان ترضي الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. في اجمل من كده؟ يعني ممكن تقف مع الناس في موقف تكون انت ضدهم لان هم على خطأ وانت صح، لما تقف لله هذا الموقف يوم ربنا سبحانه وتعالى يخلي قلوبهم تحبك. الم يقل الله عز وجل لموسى او عن موسى عليه السلام والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني؟ سيدنا موسى وقف امام فرعون مع ان فرعون هو اللي رب سيدنا موسى، يعني من باب الوفاء والجميل عند مقاييس البشر يقول لك يعني طب مش معقولة ابسط ما في الامور ما يوقفش عبيد، ده هو اللي مربيهم اكلهم شربهم، مع ان كله رزق الله عز وجل، لكن لا، طالما انها العداوة من اجل العقيدة لا يبقى عداوة، بلك من اجل الدين من اجل ربنا سبحانه وتعالى. فلما وقف موسى عليه السلام هذا الموقف شوف قد ايه سبق الله عز وجل قبلها بان سبحانه وتعالى، لانه يعلم انه سيقف هذا الموقف، وضع عليه محبة منه والقيت عليك محبة منه. حتى جاء في بعض الاثار الاسرائيلية انه سأل ابليس هل احببت احدا من البشر مع انك قلت وعزتك وجلالك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين؟ قال احببت رجلا واحدا رغم انت. قالوا من هو؟ قال موسى عليه السلام. لماذا؟ قال لان الله القى عليه محبة منه فلم استطع ان ابغضه. يبقى المسألة ان انت تؤثر الله عز وجل في كل مقام. سيدنا بلال يعذب يصبر عارف قدر الدين، سيدنا عمار يعذب، سيدنا خباب بن الارض، سيدنا عمار تقتل امه ويقتل ابوه وعلى رغم ذلك يصبر. ليه؟ لانه عارف قدر هذا الدين. اهم حاجة الدنيا ساعات وتمر يا ابن ادم، انما انت ايام فاذا ذهب يومك ذهب بعض، ساعات معدودة، انفاس دخل انفاس خرج وفي الاخر خرج نفس يخرج ولا يدخل او يدخل ولا يخرج وانتهت المشكلة وبدأت قيامتك. تدخل القبر تحاسب على كل صغيرة وكبيرة. فدينك دينك لحمك دمك، اعرف قدر هذا الدين. شوف لما تلاقي 200 مليون واحد يعبدون البقر من دون الله عز وجل تحمد الله عز وجل. الله اللهم لك الحمد على نعمة الاسلام، اعظم نعمة في الوجود والله ان ربنا اصطفاك مسلما لتكون من اتباع سيد الاولين والاخرين محمد صلى الله عليه واله وسلم. الوصية الثالثة، وانا يعني اتعجل في الوصايا حتى لا اصيل على حضراتكم، والا فكل وصية محتاجة درس لوحدها عشان يعني التفريغ، فيعني بنحاول يعني ان تغتنم كل لحظة من عمرك في طاعة الله. وقتك عمرك هو كنزك الحقيقي، اوعى تفرط في عمرك، اوعى وقتك يضيع هباء. لا تجلس مع احد بالساعات تتخوضون لتخوضون في امور الدنيا، لا، اجلس مع من يذكرك بالله ومن يخوفك من الله عز وجل ومن يرغبك في الدنيا، من يرغبك في الآخرة ويزهدك في الدنيا، اجلس مع هذا الرجل. لأن تجلس مع قوم يخوفونك حتى تأمن يوم القيامة أفضل عند الله عز وجل من أن تجلس مع قوم يؤمنونك حتى تجد الخوف يوم القيامة. يبقى اجلس مع هؤلاء يذكرونك بالله عز وجل. وقتك ده كان أحد السلف الصالح لما واحد قابله في شارع له عايز أتكلم معاك يقول له إذا استطعت أن توقف الشمس فأقف معك. ده الوقت ده أغلى حاجة. ده الإمام النووي رحمة الله عليه كان يجلس يعني في بداية طلبه للعلم كان يجلس كده لا ينام سنتين. إذا أراد أن ينام كان يعمل كده يضطجع يعني يدب في السني إثن الظهر على الحيطة وينام يعني دقائق معدودة أو ساعات معدودة. سنتين قاعد في وسط الكتب يذاكر. أول ما يجي وعايز ينام شوية يستند على الكتب كده شوية ينام ويقوم قايم تاني. ليه ده كله؟ مش عايز يضيع وقت. وكان يأكل بعضهم بعض السلف الصالح كان يسف الخبز يعني خليهم ينشفوا له الخبز ويدقوه ويسف وشه برشة مية. فقالوا له يعني لماذا لا تمضغ الخبز؟ يعني تاكل العيش طري كده يبقى حتى ليه طعمه كده وجميل. قال لهم بين مضغه وسفه قراءة 50 آية في كتاب الله. شفت الوقت عندهم كان غني ازاي؟ الإمام مالك كان يدخل الخلاء عزك الله ويخلي ابنه يمسك الموطأ ويقرأ عليه لأنه ما يقدرش يقرأ في الحمام. يفضل يقرأ ليه؟ عشان مش عايز يضيع وقت. اشتغل درجة ايه؟ ونعرف أناسا بفضل الله في عصرنا هذا طول ما هو قاعد معاك لا يفصل لسانه عن ذكر الله عز وجل. وإذا يعني جلس في أي مكان أو مشى في الشارع حتى تجده هو ماشي يسمع القرآن يسمع الحديث اللي حضرته يسمع الدرس اللي راح يديه وهكذا لا يضيع وقته ابدا. النبي عليه السلام كما في البخاري يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. والله ما ندم انسان اكثر من ندمه على عمره الذي مر. اي واحد قاعد معنا الان بالله عليك في حد فينا ما ندمش على عمره اللي فات؟ كلنا والله ندمانين على عمرنا اللي فات. اي واحد فينا ندم؟ اي والله. واسأل نفسك اقعد مع نفسك كده بلحظة صدق كده وشوف عمرك قد ايه دلوقتي 30 سنة 40 50 ايه اللي انت قدمته حتى يبيض وجهك امام الله وايه اللي انت قدمته لخدمة دين الله لو مت الان وتلقى الله عز وجل تقول ايه؟ فتلاقي نفسك في لحظة تقول يا ريتني ارجع دلوقتي ابن 10 سنوات وابدأ حياة جديدة خالص كلها طاعة وطلب للعلم ودعوة إلى الله عز وجل حتى أعمر العمر كله في طاعة الملك. صح ولا يا أخوان؟ مش كله نفسه كده؟ طيب مش مشكلة برضه من يقدم رحمة ربنا الوقت معنا برضه. حتى لو نويت هذه النية شو بديه وندمت على ما فات فربك عز وجل يبدل لك سيئاتك إلى حسنات ويأجرك على تلك النية. وليست العبرة بالصبر. نعم ليست العبرة بالصبر. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كم صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم سنة أخوان؟ 4 سنوات بس. 4 سنوات يعني واحد يقول لك يا يعني لو واحد ما كان سيدنا أبو هريرة يقول لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قعد 23 سنة في الدعوة فاتوا 19 سنة. واحد غيره يقول لك خلاص ده فات 19 سنة يعني فضل ايه؟ لكن لا تيأس. 4 سنوات بفضل الله كان ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه من اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النهاردة كل ما واحد يقول وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كل ده اسمه ذبح حسنات ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. يبقى ما تيأس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميتة 3 ماله وأهله وعمله. فيرجع 2 ماله وأهله ويبقى عمله. فتلحى نفسك وقتك ده هتندم عليه بين يوم القيامة. ماذا سماه الله عز وجل من بين أسماء؟ وأنذرهم يوم الحسرة يوم الحسرة بالتعريف إذ قضي الأمر. خلاص أهل الجنة يخش الجنة ربنا يجعلنا منهم وأهل النار يخش النار. طب ايه السبب في الحفرة دي؟ وهم في غفلة عن العمر غفلة عن الوقت غفلة عن الساعات التي لابد ان يقضوها في طاعة رب الارض والسماوات وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يبقى الغفلة توصل لايه؟ لضعف الايمان او لعدم الايمان. وبعدين ايه سبب الغفلة دي؟ انشغالهم بالدنيا. طيب انت مشغول بالدنيا؟ انا نحن نارث الارض ومن عليها والينا يرجعون. يبقى مالهاش لازمة زي ما قلنا ان فرعون على في الارض ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يبقى اللي هينفعك عمل عملك هو الذي ينفعه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أخوانه عن أربع. أول حاجة عن عمره فيما أثناء. ليه؟ لأن أغلى حاجة عمرك، أغلى حاجة في حياتك تلاقي عمرك. المال يتعوض والله، الزوجة تتعوض، الأولاد يتعوضوا، عمرك ما يتعوضش. أقدر النهاردة أتجوز واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، وربنا يرزقنا بولد واثنين وعشرين وثلاثين، لكن عشان أطلب من ربنا أن يرجعني من سن الثلاثين لسن العشر سنين مستحيل. وما علمنا أحدا رجع أبدا، صح ولا يا أخوانا؟ يبقى هو ده الشيء اللي فعلا الواحد يندم عليه. يبقى عن عمره فيما أفناه، وشو بقى اللي بعدها؟ وعن شبابه فيما أبلاه. الله، طب ما الشباب من العمر. قال لك بس الشباب ده بقى سن الفتوة والمعصية والجرأة على الله عز وجل، إن لم يعصم الإنسان بتقوى الله عز وجل. يبقى وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، بس كده لا، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يبقى كل ده ستسأل عنه. وإذا قال الحسن رضي الله عنه وارضاه: من نافسك في دينك فنافسه. اغتنم الوقت. فلان ختم حفظ 15 جزء من القرآن، قول له احفظ انا 20. فلان حفظ 20 احفظ 25. فلان حفظ 5 اختم انا القرآن، صح ولا لا؟ على طول تحتد بقى ايه الحسد هنا؟ بمعنى الغبطه. الغبطه اللي هي تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. فلان ربنا مديله فلوس وبينفقها في سبيل الله، تقول يا رب يزنها من وشه؟ لا، تقول يا ربنا يبارك له في ماله ويرزقنا زيه عشان نعمل خير زيه. يوم ربنا يرزقك بالاجر بمجرد النيه، فضل الله عز وجل. ولذلك الحسن يقول: لمن نافسك في دينك ايه فنافسك، ومن نافسك في دنياك فالقها في نحن، بلاش لازم خالص. ولذلك في غزوه بدر لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه للخروج للجهاد، يوم سيدنا خيثمه بن الحارث يقول لابن سعد ايه: يا بني تعلم ان النساء ليس معهن احد، فاريد منك ان تبقى مع النساء حتى اذهب واجاهد في سبيل الله. يوم ابن يقول له ايه: والله يا ابتاه لو كانت الدنيا باسرها لاثرتك به. لو كانت الدنيا كلها ما تسويش حاجه، كنت اديتها كلها، ولكنها الجنه والله لا اوثر بها احدا اليوم. يدخل هذا الشاب سعد بن خيثمه بن الحارث ويجاهد في سبيل الله عز وجل، فيقتل شهيدا باذن الله. فياتي الصحابه رضي الله عنهم ليهنئوا خيثمه باستشهاد ولده سعد، فيقول: اواه اواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان اعقل مني، لقد رايته والله البارحه في المنام يسبح في انهار الجنه وياكل من ثمارها ويقول: ابتاه الحق بنا فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يبقى شوف اغتنام الوقت ده على طول طاع. النبي عليه الصلاه والسلام يجلس بين الصحابه كما في صحيح مسلم: من اصبح منكم اليوم صائما؟ ابو بكر: انا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر: انا. من تبع منكم اليوم جنازه؟ قال ابو بكر: انا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال ابو بكر: انا. كل ابو بكر. خد بالك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. على طول مسابقه في طاعه الله سبحانه وتعالى. الوصيه الرابعه: احرص يا اخي على طلب العلم. عز الدنيا وشرف الآخرة بفضل الله عز وجل هو في طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللي ربنا عايز به خير يفقهه في الدين. وفي الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، خد بالك، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، أي يدعون لمعلم الناس الخير. شوف قد ايه كل الكون يدعي لك لو أنك تعلمت ودعوت إلى الله. وفي رواية الترمذي أيضا بسند صحيح: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يا الله، الملائكة تحط أجنحتها لطالب العلم، أي رضا بما يصنع، أي بطلبه للعلم. وفي حديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك، خد بالك، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كلما تتوغل في العلم، العلم الشرعي، كلما يتفتح لك طريق إلى جنة الرحمن. شبه. ولذلك قال الإمام المقيم: ومن أراد المنزلة العليا في جنة الرحمن فلا بد أن يكون في المنزلة العليا في الدعوة إلى الله. هي دي شبه. يبقى إذن طلب العلم شرف عظيم جدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ونقف مع الحديث ده شوية، إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني الأربع أنواع من الناس. اسمع بقى بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أول نوع أو رجل، رجل آتاه الله مالا وعلما، رجل عالم ومعه فلوس غني. يعمل ايه العالم لما يكون معه فلوس؟ يعرف ينفقها صح ولا ايه؟ فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، يعني بالمال ده، فهذا باعلى المنازل. ده كلام مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. طب الرجل الثاني، ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا، رجل عالم بس فقير. يعمل ايه العالم الفقير؟ شوف بقى، عارف كيف يتعامل مع الله عز وجل وكيف يغتنم الأجر والثواب بعلمه الذي تعلمه، فيقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. يعني يا ريت عندي زي العالم اللي عنده فلوس ده عشان أعمل زيه، أبني مساجد، أبني دار أيتام، أطعم اليتامى، أطعم المساكين، أطعم الأرامل، أفعل كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا بنيته وهذا بعمله. يبقى زي ما قال يحيى بن كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. والله يا أخي بنيتك ممكن تحصل على أجر عظيم جدا بالنية بس. طب والرجل الثالث، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، زي ربنا عارفين عارفين زي تجار المخدرات كده، ما عارفين آت كده وما عندوش لا علم ولا عنده دين، فيعمل ايه؟ خد بالك، فهو لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمه، فهذا باخبث المنازل. اخبث المنازل اين؟ طب والصنف الرابع، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، لا مال ولا علم ولا عنده اي حق، فهو يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فافعل ما افعل. يقول لك: يا ريت عندي فلوس زي تاجر المخدرات ده، كنت اروح اشرب خمور واشرب مخدرات وافعل الفاحشه وافعل وافعل وافعل. فقال صلى الله عليه وسلم: فهذا بنيتي وهذا بعملي، فهما في الوزر سواء. يا الله، مجرد نيته؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب السؤال هنا، ايه اللي رفع الرجل الاولاني لاعلى المنازل، وايه اللي نزل الرجل الثالث لأخبث المنازل؟ العلم. شديه الرجل الأولاني عنده ايه؟ مال وعلم، فهذا بأعلى المنازل. الرجل الثالث معاه مال ومعهوش علم، فهذا بأخبث المنازل. يبقى الفرق يا اخوانا العلم. عرفت العلم قدره ايه؟ قدره عظيم جدا، شرفك في الدنيا والآخرة، عز الدنيا والآخرة، كما قال علي بن أبي طالب: العلم أفضل من المال، فأنت تحرس المال والعلم هو الذي يحرسك. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يبقى أنه الأفضل؟ يبقى العلم. ولذلك أسألك سؤال، كلنا عارفين الإمام مالك صح؟ وعارفين الإمام البخاري والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة والناس الأفاضل دول رحمة الله عليهم جميعا. بالله عليك، حد من اللي قاعدين يعرف واحد بس من الأغنياء اللي كانوا عايشين أيامهم؟ تعرف حد يسمع عنه؟ تسمعش عنه. يبقى ربنا خلد ذكر الأئمة بعلمهم وطمس ذكر الأغنياء بمالهم. شفت بقى دي، شفت العلم قال ازاي؟ كل شوية نذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه، الإمام البخاري رحمة الله عليه، لكننا ما ذكرنا مليونيرا من الذين كانوا يعيشون أيام الإمام أحمد ولا أيام الإمام البخاري. وإحنا برضو نفس الحكاية في عصرنا هذا، بعد 100 سنة ولا 200 سنة الناس تذكر علماء هذا العصر ويقولوا رحمة الله عليه، ولا يذكرون غنيا واحدا من هذا العصر. اللهم يذكروا أبدا. شفت ايه؟ يبقى تطلب العلم، فرغ وقت فيها ايه؟ نص ساعة في اليوم، ساعة نص ساعة تحفظ قرآن ونص ساعة تحفظ سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في البخاري بلغوا عني ولو آية قول حبيبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تبدأ على طول حالك ينصلح وتبدأ تدعو الناس إلى الله عز وجل. ولذلك فالوصية الخامسة هي كونوا دعاة إلى الله عز وجل. قال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مش أنا إنني من المسلمين. شوف سيدنا أبو بكر أول ما يخش ويسلم من غير ما النبي صلى الله عليه وسلم روح يدعو إلى الله عز وجل علم أنها أمانة فوق رأسه وفوق وفي عنقه على طول يخرج ويدعو الناس إلى الله عز وجل. يسلم على يديه في يوم واحد 6 من العشرة الذين بشروا فيما بعد بالجنة كلهم في مزار حسنات. بالله عليك بقالكم سنين طويلة هنا وأنتم في مجال الدعوة إلى الإسلام هنا أفضل من أي بلد تاني. يعني احنا عندنا هناك في أي بلد ممكن ما نقدرش ندعو هؤلاء لكن انت هنا عايش بينهم تقدر تدعوهم. بالله عليك كم واحد أسلم على أيديك يجي يوم القيامة ده في مزار حسنات؟ في مننا ناس بيأمنوا على عربياتهم ويأمنوا على حياتهم ويأمنوا على بيوتهم وإن كان أنواع التأمين كلها محرمة لكن في واحد نوع واحد من التأمين كنا عايزينك تعمله. إيه هو؟ تأمن على عبادتك. عارف تأمن عليها إزاي؟ هقول لك شيء. تدعو الناس إلى الله عز وجل فإن أسلم رجل تأتي يوم القيامة وعمله كله في ميزان حسناتك. يبقى أنت أمنت على عبادتك ولا لا؟ لو انك انت اسلم على يديك هذا الرجل وهذا الرجل كان سببا في اسلام اولاده وزوجه واقاربه كل دول لو صلوا يتحسب لهم ويتحسب لك لو صاموا يتحسب لهم ويتحسب لك. تيجي يوم القيامه تلاقي مليار صلاه انت ما صليتهاش تعيد يا رب ابتع الناس اللي انت كنت سبب في هدايتهم. خد بالك تلاقي مثلا 500 صيام رمضان انت ما صمتهمش. خد بالك بتقول يا رب ناس صاموا انت كنت السبب وانت صايم في رمضان تطعم كل يوم صائما او اكثر حسب مقدرتك. يبقى انت كده ايه صم لو صيامك يعني نص ونص وهو كام كمان صيام نص ونص وتطعمه على الافطار يبقى انت ايه صيامك ايه 100%. هو ده التأمين على العباد هو ده الشغل زي ما قلنا بكده هو ده البيزنس اللي احنا عايزين نعمله نعمل شغل ونتاجر مع الله عز وجل. تدعو الى الله عز وجل بسيدنا ابو بكر يسلم على ليه 6 من 10 الذين بشروا بالجنه. مصعب بن عمير اول سفير للدعوه الى الله عز وجل في المدينه المنوره اول ما راح كان سببا في اسلام سعد بن معاذ واسيد بن حضير. سعد بن معاذ اول ما اسلم على يد مصعب بن عمير عمل ايه؟ راح لقبيلته بني عبد الاشهل ويا بني عبد الاشهل نادى عليه قالوا ماذا؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا خيرنا وسيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا نقيبا. قال خلص فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا برساله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات في تلك الليله رجل ولا امراه ولا صبي ولا شاب الا وقد اسلموا لله عز وجل. ودول بفضل الله كانوا فتحت خير على المدينه المنوره كلها. كل ده من حسنات مين؟ مصعب بن عمير وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير ومن قبل ذلك هم جميعا ونحن جميعا في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف الدعوة فضلها عظيم جدا ازاي. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لمعاذ ومرة لعلي ولا ان يهدي الله بك رجلا واحدا واحدا خير لك من حمر النعم وفي رواية خير لك مما تطلع عليه الشمس يعني من الدنيا. وفي صحيح مسلم النبي عليه الصلاة قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا إيه؟ إلا من 3 من بينها قلنا إيه؟ أو علم ينتفع به. علم ينتفع به. شريط تركته ربنا نفع به. خطبة تركتها. كتاب عملته. أي خير عملته. كلمة صادقة خرجت من قلبك وصلت إلى قلوب الناس. نفع الله عز وجل بها ولو واحدا. مش مديه؟ ذلك الواحد لما اتطحنت على انك تروح تدي محاضرة حتى لو قاعد قدامك شخص واحد لعل الله عز وجل ينفع بك هذا الرجل فتكون سببا في تغيير مجرى حياته وربما تجلب امام 10,000 لا يتغيرون ولا يتأثرون. يبقى المهم ايه؟ المهم ان ربنا ينفع بيك. مش مهم كم واحد قاعد قدامك ومش مهم انت بتكلم مين ولا مين بيكلمك ومش مهم المكان فين بالضبط. المهم ان ربنا ينفع بيك اينما كنت. ولكن قبل ما ننتقل للوصية اللي بعدها، طالما اتكلمنا عن الدعوة يبقى نتكلم عن الرحمة في الدعوة. عايزين يكون يا اخوانا البشاشة كده في وشنا، عايزين البسمة دائما لا تفارقنا. ايه اللي هنختار؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام مش قال كده تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقة؟ انتوا يعني احنا يعني المسلم لا يذهب في الصدقات ابدا، المسلم هوايته جمع الحسنات، في بعض الناس هوايتها جمع الطوابع، وبعضهم هوايتهم ايه جمع العملة، وبعضهم هوايتهم مش عارف جمع ايه. انت هوايتك الوحيدة جمع الحسنات، ده شغلتك، شغلتك تفضل تجمع حسنات حتى تأتي يوم القيامة تجد نفسك في اعلى درجات الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس يا رب العالمين. يبقى علينا بالرحمة يا اخوان، رحمة شيء جميل جدا، شيء جميل جدا. وتتعلم فقه النفس، فقه النفس ان انت ازاي تدعو الانسان العالم. بعض الناس عندهم علم لكن علم دنيا، هذا الانسان لابد ان تحتاج الى علم وعلم راسخ حتى تدعو الى الله عز وجل. ازاي تدعو الانسان الجاهل؟ ازاي تدعو الغني؟ ازاي تدعو الفقير؟ فقه النفس دي مسألة مهمة. وكما اثبت لكم من قبل مثال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما كان جالسا بين الصحابة وجاءه رجل فقال يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال اجل له توبة. خمس دقائق وقال واحد ثاني يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال لا ليس له توبة. الصحابة استغربوا ازاي يفتي نفس الفتوى بشكل مختلف وقت واحد. فسألوه ما بك يا ابن عباس؟ قال لقد جاءني الرجل الأول ودموع التوبة في عيني، فعلمت أنه قد قتل ويريد أن يتوب، فلم أرد أن يأسه من رحمة الله، حبيت شيئاته من رحمة الله قل له التوبة. الثاني جايلي وعليه بالطق شراس رايح يقتل لسه، فأردت أن أمنعه من قتل مؤمن فقلت له ليس له توبة. يبقى ده فقه نفسه ولا شفق نفسه؟ انما لو واحد مش عارف وانا هبص لمالا بيعيط بيعيط يمكن عينيه مطوف لمالا، خد بالك، والتاني عينيه بتطق الشرار هو طبعا كده مش مشكله نعمل ايه؟ فيفتيه فتوى لا، وهو ده فقه النفس. المساله مش مساله حفظ فتاوى وخلاص، لا، كل واحد وله ما يناسب. يبقى كونوا دعاة الى الله عز وجل وتستخدم الرحمه. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذونه ويفعلون به الأفاعيل، وعلى رغم من ذلك يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويجيله ملك الجبال كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول يا رسول الله لئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين يعني الجبلين، فيقول لا فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. يا الله شوف الرحمة به، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. يبقى هو ده المفروض يا اخوان، رحمه تكون رحيم في دعوتك الى الله عز وجل حتى لا تنفر الناس. طب دعوت الناس ولم يستجيب، مش كده؟ هو انت هتكون ابلغ من النبي ولا افصح من النبي عليه السلام؟ هل اجتمعت القلوب حول النبي؟ ابدا. كم اسلم من كفار قريش؟ عدد قليل جدا، والباقي كلهم دبروا مؤامرات لقتل النبي عليه السلام. وعمر ما هيكون كلامك احلى من كلام النبي، ولا عمر هتكون علمك زي علم النبي عليه السلام، وعلى رغم من ذلك ما امن معه الا القليل. فانت لو دعوت الناس حسب كما كان من امر النبي صلى الله عليه وسلم، لو دعوت الناس ولم يستجيبوا خلاص مش كده، كلمت واحد يا اخي ربنا يبارك فيك والصلاه والعمل الصالح وكذا وكذا، ما استجبش، قطب عليه اخي، حط يدك على صدره وقول ربنا يشرح صدري وصدرك للايمان، ربنا يبارك فيك، ما تنسانيش من دعائك، وامشي وسيبه، سيب الباب موارد، يمكن انت ما عندكش الحجه اللي تقدر تدعوه بيها، غيرك عنده علم، سيب له الباب موارد، عشان لما يجي يبقى الباب مفتوح نقدر ندعوه. انما لو انت قفلت الباب في وشه هيجي واحد ثاني يدعوه له، بس مش عايز حد يدعوه، صح لا؟ مش عايز يسمع اي كلام. يبقى اذا ايه؟ الرحمه في الدعوه الى الله. الوصية السادسة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أمانة والله يا أخوانا، أمانة، أمانة عظيمة جدا. كل من استرعاه الله رعية سيسأل عنها يوم القيامة. أنا هفترض أن أنت عملك الصالح 10 على 10، تيجي يوم القيامة وقد فرطت في رعيتك، تركت زوجتك بغير حجاب، تركت بناتك بغير حجاب، أولادك لا يصلون،
ولا يعرفون طريق المسجد، لا يعرفون طريق القرآن، لا يحفظون شيئا من كتاب الله، تأتي يوم القيامة تسأل عن نفسك أعمالك 10 على 10. لكن استنى، ده في رعية وراه، في أمانة. عملت ايه مع زوجتك؟ حجبتها؟ لا والله يا رب، استنى يعني ما كنتش عايز اكبرها، يعني انا قلت يعني المسألة ايه، انا عايز اسيب باقتناع. اقتناع بايه؟ بأمر، امر يا ايها النبي، كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن. بأمر يا اخوان، الحجاب واجب فرض، لي الصلاة. هل انا لما يجي حد يقول لي صلى اقول له لما اقتنع اقتنع بالصلاة؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش يا اخوان. فكذلك الحجاب، عملت ايه في بناتك؟ برضو سبتهم عريان، سبتهم عريانين برضو. وولادك ما كانوش بيصلوا، حرية شخصية. يدخل الرجل النار بسبب زوجته وولاده، وزي ما لسه قايلين من 5 دقايق، مفيش حد في الدنيا يا اخوانا غالي لدرجة ان انت تخش عشان خاطر النار. تقول لي طب انا بس ادعي لهم بقى الظهر الغيب في الثلث الاخير من الليل، وقم وصلوا وابكي بين يدي الله وادعي لولادك. دعاء الاب او الوالد لولده مستجاب باذن الله عز وجل، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتدعي له ان ربنا يهديه. طب ما استجابش، ان عليك الا البلاغ. هو انت تكون افضل من سيدنا نوح؟ سيدنا نوح مات ابنه كافرا وماتت زوجته كافرا، وعلى الرغم من ذلك لا يلومه الله عز وجل، لانه ما فرط في دعوة واحد منهما الى الله عز وجل، ما فرطش. يبقى انت تعمل اللي عليك، ان عليك الا البلاغ. يبقى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذا قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا، هذا الكلام كما قال ابن مسعود، اذا سمعت هذا النداء فاصغ له سمعك، فانه خير ستؤمر به او شر ستنهى عنه. ده ربنا بينادي عليكم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم. بس كده؟ لو لحد كده مش مشكله، خلاص يبقى انا بره الموضوع. قوا انفسكم واهليكم نارا، وجاءت بصيغه النكره للتعظيم من امر النار. النار اوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، كما جاء في اثر حسن عن ابي هريره، وده مش حديث. اوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى اسودت، والقي فيها حجر فما وصل الى قعرها الا بعد 70 سنة. ربنا يعافينا ويعافيكم. يبقى ربنا يقول لك يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم ايه؟ نارا. وقودها الناس والحجاره. كل ما الناس تنزل والحجاره تنزل تولع اكثر. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى النجاة النجاة، تلحق نفسك، تلحق أولادك. ولادك بتخاف عليهم، أنا عارف والله بتخاف عليهم من حر الصيد، والله بتخاف عليهم، أنا عارف. ما هم ولادك لازم تحبهم، وجزاك الله خيرا، بتجيب لهم المكيفات والمرطبات والعصاير وكل حاجة عشان ما يحسوش بالحر. وفي الشتاء البطاطين والبلوفرات والجواكت خايف عليهم. لكن ابنك لو اصيب بضربة شمس هيتعالج، ولو جات له نزلة برد هيتعالج، لكن لو اصابته النار كيف يعالج؟ ربنا يعافينا ويعافيكم. يبقى من باب اولى ان تخشى على اولادك من نار جهنم. ولذا قال تعالى قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة. شفت قد ايه؟ يبقى ايه؟ قوا انفسكم واهليكم ايه؟ نار. ولذلك يعني كان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يربون اولادهم على حب الله سبحانه وتعالى، وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نربي اولادنا على حب الله، وعلى حب رسول الله، وعلى حب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبنا لله ولرسوله ولاصحابه قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل، هذا دين ندين به إلى الله. ونشهد الله عز وجل أننا نحب النبي وأصحابه أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا. أي والله نحزن إذا تكلم واحد في حق النبي أو أصحابه أكثر من حزننا لو تكلم رجل في حق آبائنا وأمهاتنا، إن هم أغلى حاجة عندنا. هؤلاء قدوتنا وأسوتنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خير جيل وجد على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فالصحابة قدوة وأسوة، ولا تكتمل القدوة والأسوة إلا بالنبي وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت لما تقعد مع أولادك تقعد بقى بدل ما تحكي لهم بالليل حكاية أمنا الغولة ومش عارف حكاية الله يبارك فيك أنت مذاكرها كويس القصة واخد بالك بدل ما تحكي لهم القصة دي لا تعال يا أخي امسك كتاب عن سيرة الصحابة خد بالك واقعد كلمهم. النهاردة يا حبايبي هنتكلم عن مين؟ عن سيدنا بلال.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتقعد مع أولادك تعلمهم يا أولاد إن شاء الله النهاردة نلتقي مع قصة سيدنا بلال. مؤذن أول من نادى بالأذان فتقعد تحكي لهم إزاي سيدنا بلال كان يعذب وسبحان الله وثبت على دين الله عز وجل وإزاي كان بيؤذن وإزاي وإزاي تقعد تعرفهم مين هو سيدنا بلال وبعدين تعرفهم مين هو سيدنا عمار تعرفهم الصحابة كأنهم هم دول قرايبك وهم فعلا قرايبك هم دول أجدادنا وهم دول سلفنا الصالح. تقعد تعرفهم كل واحد من الصحابة قصة حياته كلها. مش النهاردة الشباب نسأل الله العفو والعافية الولاد طالعين عارفين قصة المغنيين والمطربين واللعيبة أكثر من معرفتهم للصحابة مش عارفين حاجة عن الصحابة يعني. وبعدين وتشغل نفسك دائما بأن ولادك لازم يتعلموا القرآن ويحفظوا القرآن. إذا حفظ ولدك القرآن يلبسك يوم القيامة تاج الوقار أمام الله عز وجل. اليقوطة الواحدة في هذا التاج خير من الدنيا وما فيه. بعض الناس هذا مش عارفين حاجة في كتاب الله عز وجل. مذيعة جايبنا في التلفزيون مستضيف واحد من المسؤولين فبتقول له حضرتك يعني الحكمة اللي حضرتك بتؤمن بها في حياتك ايه؟ قال لها الحكمة اللي أنا بؤمن بها قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. المذيعة تقول له ايه؟ صدق الله العظيم. طب وده قرآن؟ خد بالك؟ هو مش عارفين إذا كان ده قرآن ولا مش قرآن. ونستضيف واحد ثاني برضه ما اعرفش في الحلقة نفسها ولا في الحلقة بعدها بتقول له حضرتك يعني حجيت كم مرة؟ قال لا والله أنا حجيت 7 مرات. قالت له ما شاء الله 7 مرات يا ربنا يبارك. طب إيه بقى أحلى حجة أنت حجيتها فيهم؟ قال لا والله الصراحة هم كلهم يعني ما يتخيلوش عن بعض بس يعني أحلى حجة أنا حجيتها الصراحة يعني اللي كانت في السعودية. خد بالك؟ أمال الباقي كان في الكويت؟ اللي كانت في الطريق. فكتير من الناس النهاردة مش عارفين حاجة خالص. مساكين. احد المشايخ كان في واحد بيصلي الصلاة الخمسة وراه. وبعدين ايه? وما شاء الله بيحضر دروس العلم وكل حاجة. جه فرح بنته. خلاص بقى. منفتح بقى وايه وما الناس دعوا بالكلام ده. قام سايب كل حاجة كل القيم اللي هو يؤمن بيها وراح عمل سرابك في الشارع وجايب راقصة وفرقة بند غرب ومغنيين ومطربين ورقصات. فالشيخ بيقول له يا عم الحاج ربنا بارك فيك ده انت ما شاء الله ده انت نور في المسجد. معقولة يوم فرح بنتك يعني يوم ما ربنا يكرم بنتك ثم تحصى ربنا سبحانه وتعالى وتجيب رقصات وتجيب ده. فالتاني خدوا الكبر بقى فقال له عم الشيخ الله يبارك يعني انا مش يعني مش معنى ان انا بحضر لك ان انت افضل مني، لا انا مش عايز اتكلم من بدري، انت عندك ايه انت من العلم وشوف انا عندي ايه من العلم، خلينا في القران بس، انت حافظ كم جزء؟ ها حافظ انت كم جزء؟ انا عن نفسي حافظ 46 جزء. حافظ القران كله 30 جزء، هو حافظ 46، ما شاء الله ربنا فاتح عليك. هنحكي فضل ذلك فضل الله فينا يا شيخ، تعرفش خد بالك. فالمقصود ان في ناس كتيره ما هيش عارفه حاجه، لا عارفه القران اوله فين ولا اخره فين. يعني ده واحد بيقول للثاني انا الايه دي ما شاء الله ممتازه قريتها في سوره الضمش، قال له ما فيش ابن ايه في سوره في القران اسمها الضمر، قال له والله اريها والله مكتوب عليها الضمر والله، قال له لا والله هي مش الضمر ولا الطبل ده هي اسمها الزمر، قال له خير خد بالك. فالمقصود يعني النهارده محتاجين نعلم ولادنا، نعلمهم مين الصحابه، مين فلان يعني كتير جدا من الناس ما يعرفوش حتى اسماء الصحابه يا اخوانا، ده عيب علينا، عيب علينا ان احنا نكون عارفين اسماء المغنيين واللعيبه، ودوت سنتر فيرود وده مش عارف فين، وده جناح يمين وده جناح شمال، وعارفين كل حاجه وما بقاش عارفين حاجه عن الصحابه، عيب علينا والله. فتعلم ولادك السير والمغازي، الصحابه رضي الله عنهم ارضاهم كانوا يقولون كنا نعلم اولادنا السير والمغازي كما كنا نعلمهم السوره من القران. تعلمهم شيء على الولد ما شاء الله مجاهد في سبيل الله عز وجل، اول ما ينادي نداء الجهاد على طول يا خير الله كده تلاقي ابنك في المقدمه، مش تلاقي ابنك ده اول ما ينادي النادي الجهاد يقول لك معلش اصل انا نسيت الاثاري، اثاري ايه اللي انت نسيته؟ واخد بالك ليه؟ لانه علقنا قلوب اولادنا بايه؟ بالدنيا. وده مش معناه ان احنا نحرم اولادنا، بالعكس نفسحهم ونلعبهم وكل حاجه، ولكن نربط قلوبهم بالاخره وبحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصيه السابعه احرص يا اخي على بر الوالدين، الوالد واوسط ابواب الجنه، وكما قال ابن عباس ثلاثه اشياء مقرونه بثلاثه، قال جل وعلا واطيعوا الله واطيعوا الرسول فمن اطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل، وقال جل وعلا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فمن اتى الزكاه ولم يقم الصلاه فلن يقبل، وقال جل وعلا ان اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. مهمه جدا ثلاثة، تقول حبيبك بعد ما تصلي عليه ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، منهم مين؟ العاق والوالديه، ربنا ما يقبلش منه لا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي حاجة. ما تلحق نفسك، واحنا اتكلمنا في محاضرة كاملة عن بر الوالدين، تلحق نفسك، وصية عظيمة يا أخي، بر والديك حتى ولو بعد موتهم، اعملهم يا أخي سبيل، اعمل اي خير في المسجد بنيت من اجل يوصل لوالديه حتى لو مات، وبعدين حاول بقدر الامكان لا تنساهم ابدا، لا تنساهم ابدا من دعائك واستغفارك دائما طول ما انت قاعد، اللهم ارحم امي، اللهم اغفر لها، اللهم اغفر لابي، اللهم ارحم ابي، ادعي لهم على طول. محتاج ليه؟ لان انت لما تموت محتاج ولادك يدعوا لك، والله هتكون في اشد الحاجه لدعوه واحده. والوصيه الثامنه تحلل من المظالم، اي مظلمة عليك يا اخي الحق نفسك النهارده وتحلل منها، كما جاء في البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحلل منها اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وانما التعامل بالحسنات والسيئات. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وشوف مشهد يوم القيامة كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه يقول أتدرون من المفلس؟ يقولون المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، ما معهوش حاجة خالص. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، هيجي بحاجات كويسة جدا، من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، كل دي أعمال فرائض جاء بها هذا الرجل، وعرغم ذلك ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. مظالم ربنا ينجينا وياكم من المظالم. إلا المظالم يا أخي، إلا المظالم. لو أذنبت في حق الله عز وجل وملأت الدنيا ذنوبا وتبت إلى الله لتاب الله عليك، لكنك لو ظلمت رجلا واحدا لا تدخل الجنة حتى يعفو عنك هذا الرجل ويسامحك. شوف المشكلة فين، كما في الترمذي بسند صحيح أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني، يعني يوم القيامة، بقراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يملأ الأرض كلها من الخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. في أجمل من كده؟ إنما مظلمة لا، ما ينفعش. حتى الشهيد الذي يقتل في سبيل الله عز وجل شهيدا يغفر له كل دم إلا الدين، الدين اللي عليه، فيؤتى بصاحب الدين الله عز وجل مكرمة، تكرمة لهذا الشهيد يسد عنه دينه يوم القيامة. يأتي بصاحب الدين يقول له: انظر لهذا القصر، قصر جميل في الجنة. فيقول: ما أجمل هذا القصر، لمن هذا القصر؟ لنبي مرسل أم لولي؟ فيقول: هذا لمن يملك الثمن. فيقول: ومن يملك الثمن؟ فيقول: أنت. فيقول: كيف ذلك؟ فيقول: بعفوك عن أخيك، أن تعفو عن هذا الدين، فيعفو ويأخذ هذا القصر. إنما ده الشهيد، إنما اللي مش شهداء ده يعملوا إيه؟ هيروح برجليه. فمحتاجين يا أخواننا نحن نتحلل من مظالم. إلحى نفسك، اغتبت إنسان روح له قول له: أنا اغتبتك سامحني. طب قال بوش مش هيسامحني، يبقى استغفر له، تقول: اللهم اغفر لي ولأخي فلان. وإنت ذكرته بسوء في مكان تروح تذكره بالحسنة في نفس المكان أو مع نفس الأشخاص. إنما مشيت بين الناس بالنميمة، لا، ما ينفعش استغفر بقى، لازم تروح للاثنين وسامحوني. إذا كان ربنا بيسامح، أنتوا مش هتسامحوا، أنا مشيت بينكم بالنميمة، أنا قلت لك ده فلان عمل كذا والله ما عمل كذا، وقلت لك فلان عمل كذا والله ما عمل كذا، سامحوني وتصلح. خد بالك، واحد خدت منه فلوس تردها له، ما لقيتوش الورثة، مش لاقي الورثة، اطاها في مسجد بنية هذا الرجل إن الأجر يوصل له. يجي يوم القيامة يقول: يا رب فلان ظلمني. لا، ما ظلمكش، حط لك الفلوس في المسجد وجالك الأجر. خد بالك، تتحلل من المظالم. مظالم يا اخوانا شؤمها عظيم، فدي يعني الله عز وجل لا يهدي الظلمة. قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين ولا يحبهم. قال جل وعلا: والله لا يحب الظالمين. فالناس هؤلاء الذي يظلم عاقبته شديدة في الدنيا والآخرة. ولذلك حتى عند القنطرة ناس كتير لا تعرف القنطرة. قنطرة دي بعد ما تعدي من على الصراط، قبل ما تخش الجنة، في قنطرة، قنطرة المظالم بين مؤمن ومؤمن. طب وإيه الفرق بينها وبين الميزان؟ عند الميزان والقصاص بيكون القصاص بين مؤمن وكافر وبين كافر وكافر، إنما على القنطرة لا يكون القصاص إلا بين مؤمن ومؤمن. يقف معه: عملت كذا معايا، أكلت الفلوس، اغتبتني، عملت عملت عملت، ياخد من حسناتك وانت تاخد من سيئاتك. طب ايه الفرق؟ حد فيهم يخش النار؟ لا، ما هم عدوا الصراط خلاص. لكن ايه اللي يحصل؟ انا هكون في درجة عالية في الجنة انزل وانت تطلع الدرجة بتاعتك، وبين الدرجة والدرجة مسيرة 100 سنة. شو بدي؟ مسألة عظيمة يا اخوان. الا المظالم، الحى نفسك وتحلل من المظالم. نصية تاسعة في عجالة: اذهب في الدنيا ومثلك الاعلى في هذا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي نام على الحصير، كما جاء في الترمذي بسند صحيح. وقال له الصحابة: يا رسول الله لو اتخذنا لك وصاء. قال: مالي وللدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. وقال: الا ان الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه، وعالما او متعلما. وقال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كاسرا منها شربة ماء. وكان يدعو دائما ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفي لقوت اليوم. وما شرع النبي صلى الله عليه وسلم من رضيء الشعير والتمر 3 أيام. وكان صلى الله عليه وسلم قد مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير كما في الصحيحين. في أكثر من كده؟ وده النبي عليه الصلاة والسلام الذي عرضت عليه جبال الدنيا أن تصير له ذهبا فأبى وقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشبع. يبقى الزهد. وده جاء في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي سيدنا عبد الله بن عمر ويقول له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي بل عابر سبيل، بتزهد في الدنيا، تعلم أن الدنيا ديت هي مزرعة تأخذ منها لآخرتك، إنما الدنيا نفسها قنطرة فعبروها ولا تعمروها. لو جينا النهاردة على الكوبري بتاع بروكلين ده، ولا اسمه كوبري مش عارف، خد بالك أنا درس فيه، لو جينا عند الكوبري ده وواحد لقى نبي ابن عمارة فوق الكوبري نقول عليه إيه؟ مش طبيعي صح ولا لا؟ أهي الدنيا كده تبني على كوبري، ما هي الدنيا كوبري قنطرة إلى الآخر. وده مش معناه ان احنا بنقول للناس ما تاكلوش ولا تشربوا ولا تتمتعوا وعضوا حياتكم كلها كده، لا، يقول لك اتمتع وكل واشرب واعمل كل حاجه بشرطين، ان تخرج حق الله في هذا المال، زكاة المال. حاجه ثانيه ان تشكر الله عز وجل على كل نعمه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. اخر وصيه نكمل بها الوصايا العشر، والحقيقه الوصايا كثيره لكن احنا اكتفينا بعشر وصايا. الوصية الأخيرة اجعل الآخرة همك. في الترمذي بسند صحيح أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. افتكر الجنة يا اخي، ربنا يرزقنا اياكم الجنة، والله بتمنى ان احنا ربنا يجمعنا كده زي ما احنا كده في الجنة، عشان نجلس كده على ارائك بقى كده في الجنة ونفتكر بقى المشقة والعناء والعذاب اللي شفناه في الدنيا ونقعد نتذاكر. اقول لك فاكر لما كنا قاعدين في الحتة دي اسمها كونا الاسطورية، سوري، لما كنا قاعدين في سوريا وقاعد ما قعدك قدامي ساعة في عز الحر وانت مستحملني، شوف القعدة دي اثمرت لك الجنة فضل الله عز وجل، شوف القعدة دي تخرج منها وقد قال الملك جل جلاله اذهبوا فقد غفرت لكم، شوف القعدة دي يباهي الله عز وجل بك الملائكة من فوق سبع سماوات، شوف القعدة دي كانت سببا في فوزك برحمة الله ومغفرته سبحانه وتعالى. نقعد نفتكر حياتنا اللي كنا عايشينها في الدنيا وكل متعة حرمت منها في الدنيا، تتمتع أضعاف أضعاف هذه المتعة في جنة الرحمن جل وعلا. حرمت نفسك من النظر في التلفاز ومن النظر إلى النساء، يكرمك الله عز وجل بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. حرمت نفسك من خمر الدنيا فاشرب يوم القيامة من أربعة أنهار، أربع أنهار ليك أنت والناس، لا ليك أنت لوحدك، كل واحد لأربع أنهار، النهر من خمر ونهر من عسل ونهر من لبن ونهر من ماء، كل دول ليك أنت لوحدك، أربع أنهار بتوعك. فشوف يعني تغض بصرك يكرمك الله بالنظر إلى وجهك، تفارق رفقاء السوء وترافق الصالحين يكرمك الله عز وجل بصحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. كلما تترك أي شيء محرم في الدنيا يكرمك الله عز وجل بأضعاف أضعاف هذه اللذة في جنة الرحمن التي فيها ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك لما دخل على الحسن البصري أسبوع كامل كل يوم طلاب العلم داخلين عنده كل يوم يلاقوا بياكل ايه؟ عيش وملح، عيش وملح. قالوا والله هو ده اسبوع الزهد ولا التقشف ولا ايه؟ ايه الحكايه؟ ايه يا حسن؟ ما الا تاكلوا شيئا غير ذلك؟ قال لهم والله انما نتصبر من الدنيا حتى يجهد لنا الشواء في الجنه. انت عارف انت لما تخش البيت تقول لمراتك الاكل جاهز، تقول لك معلش ربع ساعه بس قبل ما اكل الصبح، طب اديني بس حته تصبيره كده، حاجه كده نقذفها. بلك تقوم جايب لك ايه؟ سندوتش صغير كده. فالسندوتش ده انت بتتصبر بيه لحد ما ايه؟ الاكل يتعمل. فهو بيقول لك نحن نتصبر من الدنيا ها؟ حتى يجهز لنا ايه؟ الطيور المشوية في الجنة. ربنا يرزقنا الجنة. والإمام أحمد بن حنبل لما لقوه بيرقع النعل بتاعه 17 سنة. 17 سنة ما عندوش نعل واحد، عزكم الله. وكل لما يتقطع يرقع، كل لما يقطع. فابنه بيقول له يا أبتاه ألا تشتري نعلا جديدا؟ قال يا بني إنما هي أيام دون أيام وطعام دون طعام وشراب دون شراب حتى ندخل جنة الله، جنة الرحمن. احنا يعني ايام وساعات يا ابني تتقضى زي ما تتقضى، ناكل فول الحمد لله، بس الحمد لله من نعم ربنا علينا انه رزقنا بنعمة خرصاء، دي نعمة عظيمة، وإلا كنا اتفضحنا. لو كانت المعدة بتتكلم الواحد وخالد تشتكي لنا ده مجوعنا، ده ما بيأكلش غير فول. رحمة ربنا ان هي معدة خرصة، لو اكلتها كباب مش هتقوم مطلع لك ايه جواب شكر، نشكر السيد فلان الفلاني على انه ايه اكلنا النهارده كباب، مش هتعمل كده. لو اكلتها فول مش هتروح تعمل لك محضر في 911 ولا 111، خد بالك. ففضل من ربنا. ايه كان النهارده قاعدين اهو قاعدين مع بعض، حد عارف مين اللي واكل ومين اللي جعان؟ محدش عارف. حد عارف ان انا جعان دلوقتي؟ محدش عارف. حد عارف انا واكل ايه؟ محدش عارف. فضل من ربنا. حد عارف مين كل كباب ومين كل فول؟ محدش عارف. فضل من ربنا. فالدنيا تعدي، هي كل المتعه في الطعام ايه؟ الخمسه صمت بتاعه الذوق اللي يعني. بس تعدي الاكل يستوي الفول والكباب كله يستوي، ولا حاجه تبقى زي الثانيه ابدا، وبعد 10 دقائق ولا حد يحس بطعم الاكل كده. ولذلك قال عمر بن الخطاب: ويل لمن ادخله بطنه النار. تدخل نفسك النار عشان بطنك؟ ليه؟ هي بطنك دي تساوي ايه؟ ولا حاجه. يبقى الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضه. هذه كانت وصايا، الوصايا العشر، خرجت من قلبي لاخواني، والله ما اردت بها الا الخير. اردنا ان يجمعنا الله عز وجل على طاعته وعلى تنفيذ تلك الوصايا، حتى يجمعنا الله في جنته مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في جنته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ويعني نستاذنكم بعد صلاه العشاء.